بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الحيل، باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا نقرع، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطه حقها تسلط عليه يوم تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس: في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عليه،
أو بسنة
وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 40، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب معقود لترك الزكاة في ترك الحيل في الزكاة، باب في الزكاة أي في ترك الحيل لإسقاطها. قدم المؤلف ليبين أنه يجب على الإنسان ترك الحيل لإسقاط الزكاة، ولهذا قال باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. المراد بالصدقة هنا الفريضة، الصدقة تطلق على صدقة الفريضة وعلى صدقة التطوع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بعاد لما بعثه إلى اليمن، فإن وقعوك لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة الفريضة. وهنا وكذلك الحديث هنا المراد بها الصدقة الفريضة. فهذا الباب معقود لوجوب ترك الحيل التي يستعملها بعض الناس لإسقاط الزكاة. ذكر المؤلف في هذا الباب حديث، الحديث الأول حديث أنس في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة، أن أبي بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب ليس من عند أبي بكر، بل كتب فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الكتاب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. صفة التفريق بين مجتمع كان يكون لشخص 8 رشاة، لكل واحد 40 رشاة، كل واحد عليه كل واحد 40 رشاة عليها زكاة رشاة، فيجمعونها حتى لا تجيب فيها رشاة واحدة، يجمعونها حتى لا يجيب فيها إلا رشاة واحدة، ولو فرقوها وجب فيها رشاتان، لأن أقل نصاب الغنم 40 رشاة، إذا كانت عنده 40 رشاة سائمة ترى أكثر الحول وجب فيها شاة في حال عليها الحول إلى 121، ليس فيها إلا شاة واحدة. ف80 شاة ليس فيها إلا شاة، 100 ليس فيها إلا شاة، 120 إلا شاة، فإذا زدت واحدة 121 صار فيها شاتان. فزيد وعمر، زيد له 40 شاة وعمر له 40 شاة، كل واحد عليه في حال عليه على الشات، لكن احتالوا تحيلوا لإسقاط الزكاة، قالوا نجمعها سوا، نجمعها ونجعلها تبيت مكان واحد وترعى في مكان واحد. معلوم أنه إذا كانت لواحد أو كانت مجتمعة مرعاها واحد وشروها ليس فيها إلا زكاة واحدة، فاحتالوا فجمعوها، صار بدلا يكون يجب على كل واحد شاة يجب عليه نصف شاة، يجمعون في شاة واحدة. هذه حيلة باطلة، هذه الحيلة اللي احتالوا حتى يفرقوا بين المجتمع حتى يسقط الزكاة بدل من يجب عليهم شاتين شاة واحدة، هذه باطلة، هذه الحيلة يجب تركها. وصورة الجمع بين المتفرق كان يكون مثلا عند واحد أو اثنين 40 رشاة، فيفرقونها 20 في جهة و20 في جهة للتحيل على إسقاط الزكاة. عند واحد مثلا 40 رشاة فيفرقها، أو عند اثنين مثلا، عند اثنين 40 رشاة وهي مجتمعة وكلها واحد ومراحها واحد ومرعاها واحد, فيها شاة, كل واحد عليه نصف شاة. فقالوا فاحتالوا فجعلوا واحدة في الشمال واحدة في الجنوب, 20 في الجنوب وعشرين في الشمال, بعدوها حتى تسقط الزكاة. هذه حيلة باطلة. هذا مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, خشية الفريضة لإسقاطها. الحديث الثاني حديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة, فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا, قال فأخبرني بما فرض الله عليه من الصيام, قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا, قال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاة, قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام, قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق, لأنه أدى ما وجب, أدى الواجب عليه, هذا الواجب أدى الواجبات, لكنه قال أنه لن يزيد على الواجب, لن يترك شيء من الواجب ولن يفعل شيء من المحرم, فهذا أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق, فهذا يكون من الأبرار, من الأبرار المقتصدين, يكون من الأبرار المقتصدين على ما يقتصدون هم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات. فإن تطوع بالنوافل بعد الفرائض وترك المكروهات والمحرمات صار من السابقين المقربين أفضل أعلى. فإن نقص شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات مع التوحيد فهو ظالم لنفسه وتوعد بالوعيد على خطر من دخول النار. فهذه أقسام المؤمن ثلاثة: الظالم نفسه والمقتصد والسابق. فالظالم لنفسه هو الموحد الذي يفعل شيئا من الكبائر, ينقص شيئا من الواجبات ويترك شيئا من المحرمات, هذا من أهل الجنة قطعا, لكن قد يصيبه قد يعذب في النار قبل دخول الجنة, قد يعذب في القبر, قد يصيبه الشتائم والأهوال, وقد يعفى عنه حسب مشيئة. الثاني المقتصد الذي يقتصد على أداء الواجبات وترك المحرمات, مثل هذا الرجل, هذا الرجل المقتصد من الأبرار المقتصدين, هذا يدخل الجنة من أول وحدة لأنه أدى ما أوجب الله عليه, ولهذا قال لن أفلح إن صدق أو دخل إن صدق, هذا من المقتصدين من الأبرار. الثالث الذي السابق الخيرات المقربون السابق الذين يؤدون الواجبات ويكون عندهم الشرط ويفعلون النوافل المستحبات ويتركون المحرمات ويزيد على ذلك بترك المكروهات بل بترك وعدم التوسع في المباحات, في فضل المباحات حذرا من الوقوع في المكروهات, هؤلاء درجتهم عالية, وهؤلاء هم كلهم من أهل الجنة, هم كلهم ورثوا الكتاب وكلهم اصطفاهم الله, هم الذي ذكرهم الله في سورة فاطر قال تعالى ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله, ذلك هو الفضل الكبير, جنات عدن يدخلونها. ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم, هؤلاء أهل النار والعياذ بالله, قسم الرابع الكفار. وفهم من هذا الحديث من هذه الطلحة أن من أراد أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح, وأنه بأفلح إن صدق, إلا على أن من أراد أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها فإنه لا يكون من المفلحين. قال المؤلف وقال بعض الناس في 20 أو 100 بعير حقتان, فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه, هؤلاء هم الأحناف, قال بعض الناس هم الأحناف. قالوا في 20 أو 100 بعير, إذا كان 120 بعير حقتان, والحق لها 3 سنين, فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه, هذه حيلة باطلة لإسقاط الزكاة. وقصد المؤلف الرد عليها وأن قوله هذا قول باطل, بل إذا أهلك متعمدا أو وهبها أو احتال لأجل إسقاط الزكاة فهي واجبة عليه, يعمل بباقي القصه. فإذا نقلها في قصة إسقاط الزكاة أو وهبها أو باعها بقصد الفرار من الزكاة فالزكاة واجبة عليه معاملة بنقيض قصده. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. الكنز الذي وهو المال الذي يكتده الإنسان ولا يؤدي زكاته. الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته كما قال سبحانه والذين يكتدون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. وتوعد وتوعده الله بكي النار يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ظهورهم تكيأ تصفح صفاح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومتوعد أيضا بأن ينقلب هذا المال يكون شجاعا أقرع. شجاع الذكر من الحيات والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم والعياذ بالله. الشجاع هو الذكر من الحيات والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم يفر منه يعني صاحبه يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول يعذبه أنا كنزك أنا كنزك أنا مالك. يعني هذا المال والعياذ بالله ينقلب حية تطلبه وتفر وهو يفر منها ويتطلبه تعذبه تقول أنا كنزك أنا مالك. في الآخر يأخذ بالهزمتين يعني بشدقين ويقول أنا كنزك أنا مالك تعذبه. قال والله لم يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فيه. لا يزال يطلبه يريد حتى يبسط يده فيلقمها فاع الحية ذكرها فيقضبها صلى الله العافية تعذيب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. إذا ما زائدة بعد إذا التقدير إذا رب النعم. يا طالب خذ فائدة فإن ما بعد إذا زائدة إذا ما رب التقدير إذا رب النعم والنعم هي الإبل والبقر والغنم وربها يعني صاحبها ومالكها. إذا رب النعم لم يعطي حقها ومن حقها الزكاة وهناك حقوق أخرى من ذلك حلبها يوم وردها إذا وردت على الماء يحلبها ويعطي الفقراء. إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها أعوذ بالله. فصار يعذب بأنواع من العذاب يكون شجاع أقرع يصفح له صفح من النار إذا كان دراهم وإذا كان إبل تطأه تخبط وجهه في الأخر تطأه بأخفافها من الحد الآخر وتعضه بأفواهها. وقال بعض الناس وهو الأحناف أيضا في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدرهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. يعني الأحناف يقولون إذا تحيل في إسقاط الزكاة بالبيع لما حلعها لما قرب الحول باعها حتى يصدر عن الزكاة باعها بإبل مثلها أو باعها ببقر أو بغنم أو بدراهم فرارا من الزكاة فرارا من الصدقة بيوم فبقي يوم على تمام الحول باعها احتيالا يقول لا شيء عليه ما تجب عليه الزكاة. وش دليله؟ قال دليله أنه إذا قدم الزكاة لو قدم الزكاة قبل وقتها قبل يحول الحول صحت. فكذلك إذا تصرف فيها قبل تمام الحول أو بيوم سقطت. هذا قال. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. يعني فإذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول مستقبل الزكاة إذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فلا يكون الصرف فيه قبل الحول مسقط للزكاة ولا غير مسقط للزكاة؟ نعم ها؟ يعني هذا باب القياس، وإذا كان التقديم قبل الحول مجزئا فلكن تصرف فيها قبل الحول مسقط، لكن ذكر صاحب الحول قال غير مسقط، يكون غير مسقط. نعم نعم، كان هو المؤلف لا شك أنه مقصد الرد يبين أن هذه حيلة باطلة، حيلة باطلة. يقول وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه، يعني في قياس ذلك ليكن التصرف فيها قبل الحول مسقط للزكاة. أو أن المؤلف يرد عليهم يقول إذا كانت الزكاة تجوز في التقدم فلا تسقط أيضا بالتأخر، إذا كانت تقديم قبل الحول مجزئة فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط للزكاة. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. ومناسبة هذا الحديث للباب أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، أن الحيلة أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أكل منه كانت لا تسقط بالموت أو لا. فهذا سعد قلنا أنه نذرت ثم ماتت ولم يسقط النذر بالموت، فكذلك الزكاة أو الزكاة أوكد فلا تسقط بالموت. فهذا المناسبة للباب أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أكد منه كانت لا تسقط بالموت أو لا. إذا كانت الزكاة النذر لا يسقط بالموت والزكاة أكد منه فلا تسقط بالموت ولا تصح الحيلة في إسقاطها. وقال بعض الناس وهم الأحلاف أيضا إذا بلغت الإبل 20 ففي 24، هذا معلوم 24 خمس من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 24 فيها 24. قال فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. يعني يقول إذا وهبها قبل الحول أو باعها فرارا احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه. ما حجته؟ حجته أنه ما تم الحول، نصرف قبل الحول، لكن نحن نقول إنها يعامل بيقين غصة. وقال وكذلك إذا أتلفها ثم مات فلا تجب في ماله. والمؤلف رد عليه بحديث النذر سعد أنها أن النذر ما سقط، لم يسقط بالموت، فكذلك الزكاة لا تسقط بالموت. هذا قول الأحناف وقوله باطل، والمقصود من ذكر أقوال الأحناف الرد عليهم وبيان بطلانه. والسبب في مخالفة الأحناف الجمهور أن الأحناف يعملون بالرأي والاستحسان في كثير من الأحيان لبعدهم عن الآثار والسنن. الأحناف يعملون بالرأي والاستحسان، عندهم أصل من أصل الاستحسان لبعدهم عن الآثار والسنن. العيني شرع العيني حنفي، في هذه الآية يرد على المؤلف في شرحه، ينفصل الأحناف ويرد على البخاري في العين، لأن يعني العين حنفي والأحناف في الغالب عندهم تعصب في المذهب. فذي الشرح العيني في عمدة القاري يعتذر عن الأحناف ويستدل لمذهبهم ويرد على البخاري. نعم لا بالسنة معروف سنة. ستة إيش؟ بالستة. إيه يقول ما في فرق سواء يوم أو سنة. يوم سنة كثير، يوم سنة في الغالب إنهما تفرج قبل سنة. ها؟
طول الحول.
يعني من أول الحول أو من آخره. هذا هو الظاهر. تكلم قال عليها الحافظ. وستة، هل الستة الآن لها تأثير؟ تحديد الستة ما فرق بين الستة والأربعة والثلاثة؟ يظهر مقصود يعني من أول حول أو آخره. هل ضبط هذا؟ هل ضبطت عندكم؟ ما ضبطها. نعم. ها؟ نعم. بالشكل ولا بالضبط؟ لا الرسم ما هو عمدة. العمدة العمدة بالشكل ضبط. نعم.
قول يقول من لك إبلة قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة ولأبي ذر أو بستة بكسر السين بعدها فوقية مشددة.
ولأبي ذر
أو بستة بكسر السين بعدها فوقية مشددة بدلا من ولد.
بس ولا 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 وجهها صار في الجمهور سنة ولا تبي ذر. وفي رواية الشفيهاني أجزأت عنه بدل أرضي يوم بالسنة جازت عنه. في رواية الشفيهاني أجزأت عنه. وقد تأكد المعلم مسألة التعجيل قبل توجيه زمانهم التناقض. قال أن من أجاز التقديم لم يراعي دخول الحول من كل جهة، فإذا كان التقديم على الحول مجزئا فليكن تصرفها قبل الحول غير مسقط. وأجاب عنه ابن بطال بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك، لأنه لا يجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا قبل أن يحول. نعم.
باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابن قال ينكح ابنة الرجل وينكح
ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته.
قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه
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 مرفوع
وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل.
من هذا الباب للحيلة في النكاح ذكر المؤلف فيه حديثان، حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه. الحديث الأول حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار. قلت نافع ما الشغار؟ فسر نافع الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. يعني هذا يتزوج ابنة هذا وهذا يتزوج ابنة هذا بدون مهر، أو هذا تزوج أخت هذا وكل واحد تزوج الآخر بنته، أو كل واحد تزوجه الآخر أخته بدون مهر. ومفهومه أنه إذا كان هناك مهر أنه لا يسمى شغار، والصواب أنه يسمى شغار ولو كان فيه مهر. الصواب أنه يسمى شغار ولو سمي الصداق إذا زوجه موليته على أن يزوجه موليته، لأنه جعل هذه صدقة هذه بضعة هذه، وزعج صدقة هذه بضعة هذه، وهو محرم لأجل لما فيه من الظلم في ظلم النساء، وليس المقصود المهر. قد يجعل مهر لكنه في ظلم للمرأة. إذا كان هناك شرط أنا ما أزوجك بنتي حتى تزوج بنتك، ما أزوجك بنتي حتى تزوجك، ولو جعل مهر، المهر ما يرفع الظلم. الظلم موجود لأنه ما زوجها ابنتها إلا لأنه زوجها، كأنه جعل هذه بضعة هذه صدقة هذه، وبضعة هذه صدقة هذه، بضعة هذه هو الصدقة. أما إذا زوجها ابنته ولا سمك شرط ثم بعد مدة خطب الثانية وزوجها فلا. فهذا اجتهاد من نافع أنه قال إذا لم يكن بينهما صدقة. والصواب أنه أن العبرة بأن يجعل وضع هذه صدق هذه، يكون شرط لا يزوجه ابنته حتى يزوجه ابنته، ولا يزوج أخته حتى يزوج أخته، سواء بينهما صدق ولا يكون صدق، لما فيه من الظلم. ما نظر لمصلحة المرأة، نظر لمصلحة هو. فالصواب أنه يسمى شغارا ولو سمى صدقا إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ابنته وأخته. والحكمة في التحريم ما فيه من ظلم المرأة، حيث أنا جعل بضع هذه صدقة هذه، وبضع هذه صدقة هذه. فقد ثبت أن معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خليفة كتب إلى عامله في المدينة أن يفرق بين متزوجين على الشغار وبينهم صداق. أيضا كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يفرق بين متزوجين على الشغار وبينهما صداق، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى ما سمي من الصداق. وذهب بعض العلماء إلى ما ذهب إليه نافع من الفقهاء وغيرهم رحمهم الله، قالوا إذا سمي الصداق بينهما فلا يكون شغارا. ذهب إلى هذا نافع وابن عمر راوي الحديث كما فسره بذلك في الحديث، لكنه قول مرجوح وضعيف. والصواب الأول أنه ليست العبرة بالصداق، وإنما العبرة بأن يجعل بضع هذه صدقة هذه، فيقول لا أزوجك حتى تزوجني. هذا والحكمة في التحريم ما في من ظلم المرأة، وظلم موجود سواء سمي الصدقة أو سمي. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض الناس وهم الأحناف إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. هم الأحناف لماذا قالوا هذا؟ إذا احتال تزوج على الشغار جائز، قالوا الشغار جائز فالشرط باطل. الشرط يقول لا أزوجك حتى تزوجني، وهذا مبني على قاعدة الأحناف، على قاعدة أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد. هكذا يقولون: ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد. فالنكاح قول مشروع بأصله، وجعل البضع فيه صداقا هذا وصف فيه، فيفسد الصداق ويصح النكاح. هكذا قالوا. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أنا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، متعة هي زواج المرأة إلى أجل، رحمك الله، تزوج المرأة سنة سنتين شرط، هذه المتعة محرمة، نهى رسول الله عن المتعة يا أبو خيبر، وأجمع المسلمين عليك ولم يبقى على ذلك إلا الشيعة والرافضة يستحلونها. جاء قيل لعلي رضي الله عنه ابن عباس لا يرى بمتة النساء بأسا، فقال يعني علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. الحمر الإنسية الحمر الأهلية، وقال لها الأهلية الحمر الإنسية لأنها تعنس، فخلاف حمر الوحش فإن صيد الحمر نهى عنها الرسول يوم خيبر ونهى أيضا عن متعة النساء. وقال بعض الناس هم الأحلام إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. قالوا والفساد لا يستلزم البطلان، قال النكاح فاسد والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط، هذه من حيلهم. قالوا إن احتال حتى تمتع وشرط أنه يتزوجها مثلا سنة صح النكاح وبطل الشرط، فخاص يستمر معها ويبطل الشرط سنة يستمر. فقالوا الفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط، لكن الصواب هذا لا صحيح، الصواب أن هذا باطل، النكاح في حيلة باطلة ما دام شرط أن النكاح مدة معينة. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل، النكاح جائز والشرط باطل، وهذا قول منسوب إلى زفر، لأنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد، أجاز النكاح المؤقت قال النكاح جائز وألغى الشرط وألغى الوقت لأنه شرط فاسد، من جنس قول القول السابق. وأجيب بأن فسخ المتعة لأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة، أجيب بأن نسخ المتعة نسخ ثابت نسخ المتعة كما في هذا الحديث نهانا الرسول عنها وعن لحوم الحمر الإنسية. والمقصود المؤلف رحمه الله رد على الأحناف الذين يتحيلون لتصحيح النكاح الفاسد، يعملون الحيلة ويصححون نكاح الشرار، ويعملون الحيلة ويصححون نكاح المتعة. فالمؤلف قال الحيلة باطلة فلا تجوز الحيلة في النكاح. نعم.
فضل عنك يا شيخ، لو أن الرجل عنده أربع زوجات وأراد أن يتزوج فطلق إحداهما بالثلاث في وقت واحد، هل يعتبر هذا حيلة شرعية؟
طلق بالثلاث لأي شيء؟ أي شيء؟
إحدى زوجاته طلقها بالثلاث في مجلس واحد.
إيه. علشان إيش؟
حتى يستحل الخامسة.
لا حتى تأخذ من العدة، لا تحل حتى تأخذ من العدة ولو طلقها بالثلاث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله الحديث. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة، وفيه: فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة الحديث. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف
هذه كلها في إثبات الميزان وأنه ميزان حسي حقيقي وأن له كفتان, وجاء في حديث آخر أن له لسان أيضا, ولكن الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض. وفي الرد على المعتزلة الذين أنكروا الميزان الحسي, المعتزلة أنكروا الميزان قالوا ليس هناك ميزان حسي والمراد بميزان العدل, قالوا إنه ما يحتاج الميزان إلا البقال والحوال, أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان, فلذلك أنكروا قالوا ما في ميزان, والمقصود من الميزان العدل أن الله يعدل بين عباده, وهذا من جهلهم وضلالهم لأنهم يحكمون عقولهم ويعملون بآرائهم ويقدمونها على النصوص, وهذه النصوص صريحة كما قال المؤلف بلغ حد التواتر في إثبات أن الميزان وأنه ميزان حسي حقيقي وأن له كفتان توزن فيه الأعمال والأشخاص أيضا. الحديث يؤتى بالرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة, الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله, الثقل والخف على حسب العمل. ولما كشف الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان دقيقة ضحك الصحابة فقال مما تضحكون, قال عليه الصلاة والسلام قالوا من دقة ساقي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد, لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. نعم
أحسن الله لك. وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها, والصحيح أنه ميزان واحد,
وهذا في خلاف المسألة في خلاف هل هناك موازين أو ميزان واحد. من العلماء من قال هناك موازين متعددة, وسبيله بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة, وقال آخر من أنه ميزان واحد. وأما جمع الموازين فجمعت لتعدد الموزون, لتعدد الموزونات, وإلا فهو ميزان واحد, وهذا أكثر. نعم
أحسن الله لك. وجمعه قيل لأن
ها الشهر رجح أنه ميزان واحد, الأقرب أنه ميزان واحد, ولكن جمعت باعتبار الموازين. نعم والراجح إيش
قال عفوا لك, والصحيح أنه ميزان واحد. وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان, ولا يتم الوزن إلا باجتماعها, ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين, مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا كقوله يا أيها الرسل, وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه.
وقيل جمع باعتبار الموازين الأشياء الموزونة, جمع باعتبار الموزونات, هذا أيضا قول ما ذكره الشارح معروف باعتبار الموزونات. نعم
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك, وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف, واستدل بالآية المذكورة واستدل بالآية المذكورة فمن ثقلت موازينه. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان الحديث. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال. وإلى هذا ذهب أهل الحديث, وقيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث البطاقة, وصوبه مرعي في بهجته, وذهب إليه جمهور من المفسرين, وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الآية.
والصواب أنها كلها توزن, توزن الأعمال والصحائف والأعمال والأشخاص كلها توزن لا منافاة. نعم
عفى الله عنك. وقال ابن
ها لإظهار عدل الله عز وجل حتى يظهر عدل الأشخاص تبع لأعمالهم تبع لأعمالهم. والحكمة من الله تعالى قادر على والله سبحانه وتعالى عادل وهو يعلم بدون المثال, لكن الوزن لإظهار عدل الله عز وجل لإظهار عدل الله حتى يظهر على رؤوس الخلائق, كما أن الله تعالى لا يعذب أحدا بعلمه وإنما يعذبه بعد أن يعمل بعد أن يعمل ويباشر معصيه وهو عالم بحاله. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن كثير رحمه الله وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا, فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها والله أعلم.
نعم صدق هذا كلام جيد كلام حفظه هذا الصواب كلها توزن تارة توزن الأعمال تارة توزن الأشخاص كلها كل حق. نعم
عفى الله عنه. قال الغزالي والقرطبي ولا يكون الميزان في حق كل أحد, فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا انتهى. وقال القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة, فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها.
نعم يكون الترتيب هكذا يكون الحساب تقرر الأعمال الله تعالى يقرر العبد بذنوبه ثم بعد ذلك توزن فيظهر مقاديرها حتى يجازى عليها. وهل الميزان قبل الحوض وبعده قبل الوضع الحوض قولا لأهل العلم قيل قبله وقيل بعده والمعنى يقتضي أن يكون الحوض قبل لأن يعني الناس يريدون عطاشا ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه زاد قوم غيروا وبدلوا, فلو كان بعد الميزان لعرفوا أنهم لا يريدون على الحوض تخف موازينهم فلا يريدون على الحوض, فدل على أنهم يريدون قبل أن يعرفوا قبل أن توزن أعمالهم يريدون على الحوض فيزادون ليغيروا وبدلوا. نعم
عفى الله عنك. قال الشيخ مرعي رحمه الله والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل.
إظهار عدل الله تعالى وبيان فضله إظهار على رؤوس الخلائق. نعم وإلا والله قادر على كل شيء ما يحتاج إلى شيء ليس بحاجة إلى شيء سبحانه لكن لإظهار عدله سبحانه. نعم
حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر انتهى. ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا وإن اتفقت الأسماء, فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كيفيتها وحقيقتها. الرسم عندي كتمها.
نعم هذا هو الصواب أن أحوال الآخرة تختلف أحوال الدنيا ولا نعرف كيفية الميزان وكيفية كيف يكون الأشياء على حقيقة يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم
فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كيفيتها وحقيقتها كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. قوله فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته. من بعض الأسئلة عفى الله عنك. هذا الأخ عصام من ليبيا يقول عندي حساسية في الصدر من الرطوبة وذلك بشهادة أحد الدكاترة والتحاليل, وفي وقت الفجر عندنا رطوبة عالية جدا ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد, وإن حاولت الذهاب فإنني لا أستطيع التنفس وذلك بتجربة, فهل أستطيع صلاة الفجر في البيت أو وضع كمامة على الأنف؟
نعم هذا عذر له إذا كان هذا حقيقة ما يستطيع فلا تقول الله صلى الله عليه وسلم عاجز, وإذا كان يستطيع بكمامة لا بس يضع كمامة. المقصود أن هذا عذر، عذر واضح. نعم.
عفو الله عنك، يقول هل يجوز ترجمة الأشرطة الصوتية إلى لغات أجنبية دون طلب الإذن من أصحابها وبيعها؟
إذا كان المترجم يعني يترجم حقيقة، يعني قد يترجم يكون المترجم يعني لابد من الرقابة على المترجم، قد يترجمها ويغير معناها. إذا كان موثوق به المترجم وعندك بصيرة الآن أو تعلم أنت تستطيع تفهم الترجمة فلا بأس، أما أن يتولاها تساهل فيها ويعطيها من يترجمها من غير بصيرة من غير مراقبة فلا، لابد من التحرز والتأكد في هذا، لأن هنا قد يتولى بعض الناس يترجمها بضدها، قد يكون منحرفهم عندهم انحراف عقيدتهم منحرفة فيترجم مثل عقيدة التوحيد ترجمها بجزة الشرك وجواز الطواف على القبور والذبح لها والنذر لها والدعاء، فلا بد من الاحتياط في هذا. نعم.
أفضل كذا، يقول أود أن أستفسر عن المحافظ الاستثمارية في بعض البنوك وخاصة الإسلامية منها، وخاصة المحفظة الاستثمارية في بنك الأهلي وصندوق الأمانة في البنك السعودي الأمريكي، والتي يشرف عليها علماء مشهود لهم بالعلم والفضل، حيث أنني أود أن أدخل فيها ولكن الخوف من الربا يحول دون ذلك، خاصة أن تلك البنوك معروف عنها تعاملها بالربا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نحن نقول الورع عدم الدخول فيها، الورع عدم الدخول فيها، فإن أبيت فعليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعه عنها، أما أنا فلا أخفي بشيء لأنه يحتاج إلى تصور ومعرفة لكيفية التعامل ثم بعد ذلك أحكم عليها، ولا نستطيع أن نجيب ونحن لم نتصور كيفية التعامل، لكن الورع تركه. نعم.
عفوا عنك، يقول هل يجوز لتاجر يخشى على محل تجارته السرقة أن يقتني كلبا للحراسة؟
الكلب هذا يكون في إنما يكون في الماء يكون في الماشية، إذا كلب صيد أو ماشية أو حرث الصيد أو الماشية أو الزرع، ثلاث أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اقتل كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث يقصد نجيه كل يوم القراطة، الصيد يصيد له أو الماشية الغنم أو الزرع، أما في البيوت فلا، لكن يمكنك أن تعمل وسائل أخرى غير الكلب في البلد. نعم.
عفو الله عنك، يقول ما معنى قول بعض السلف أن الإيمان يزيد حتى يكون مثل الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء؟
لا ليس بصحيح، ما قالوا هذا، لا بد يبقى منه شيء، الإيمان يزيد وينقص ولا ينتهي، بل لا بد أن يبقى منه شيء يخرج به الموحد من النار، يبقى الأخذ ما كان في قلبي أدنى 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 من خير ذرة من خدم الإيمان، أما إذا انتهى الإيمان حل الكفر، ما ينتهي إلا بالكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان لكنها تضعفه، لكن لا تقضي عليه، ما يقضي عليه إلا الكفر الأكبر والنفاق، ولهذا الموحدون بعض الموحدين ما يبقى في قلبه أدنى من خير ذرة ويخرج به بهذا التوحيد من النار. نعم.
أفرانك، هذا أبو زيادة المساني من الجزائر، يقول بعض العامة يعمل وليمة قبل الذهاب إلى الحج أو العمرة، يعلم بذلك الناس بأنه مقبل على هذه العبادة العظيمة وكذلك بعد رجوعه، وهي ظاهرة منتشرة بكثرة في بلادنا، حتى أن هناك من يكلف على نفسه خوفا من كلام الناس، وحصل أن وقع في هذا بعض أفاضل إخواننا، فالسؤال أفرانك ما حكم حضور هذه الولائم وما حكم عملها؟
أما قبل الذهاب فلا أحلى حاجة، لكن بعد السفر، إذا بعد السفر وجعل وليمة وجمع إخوانه وجيرانه وأقاربه يسلمون عليه فلا بأس، لكن قبل ذلك ما في داعي، قبل السفر ما في داعي، فإذا فعل، لكن إذا كان فيه مشقة أو فيه مثلا مباهات كما حتى يكون مفاخرة وإعجاب ويكتبون الحاج فلان وصل قبل له، أو كان مثلا على طريقة غير غير شرعية، فمثال بعضهم يقول إن القادم مثلا من الحج يجعل له مخيم، يجعل له مخيمات يجلس فيها ثلاثة أسابيع قبل الدخول إلى أهله، ويكون ممنوع من زوجته هذه المدة، هذه كلها هذه خرافات كلها باطلة. نعم.
عفواً، يقول: يتعارف التجار أيضا في بلادنا على عمل هدايا رمزية للزبائن والأصدقاء كمثل الأقلام مقومة بالأشهر الميلادية وما يشبهها، وأخرى ذات قيمة للخاصة من معارفهم، وذلك بداية السنة الميلادية، فما حكم قبول مثل هذه الهدايا؟
لا يجوز قبول هذا، لأن هذا في تعظيم للكفرة وأعيادهم وأشهرهم وسنينهم، فلا يجوز. ينبغي المسلمين أن يعتزوا بالتاريخ الهجري ولا يعملوا بالتاريخ الميلادي، هذا في متابعة للنصارى، تقليد النصارى. نعم.
عفوا، كذا يسأل عن حكم ترك صلاة العيد.
في خلاف صلاة العيد، جمهور العلماء على أنها سنة، وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين. ذهب الشيخ الإسلام أنها فرض عين، وقال أنها هذه فرض سنوي، والدليل أن فرض عين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض، ولما سألت امرأة قالت يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، ولتشهد الصلاة وتحضر دعوة المسلمين، تحضر الصلاة تشهد الصلاة ودعوة المسلمين. نعم.
سؤالي. هذا السائل يقول من البرازيل، يقول: لماذا أجد في بعض الأحاديث عن أم عبد الله عائشة هل لها ابن؟
ليس لها ابن، تكنى ابن أختها أسماء، عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء تكنى به لأن ربته، لأن ربته فتسمى أم عبد الله، وإلا ليس لها ابن، هي تكنى بابن أختها أم عبد الله. نعم.
السؤال الأخير أخرج من البحرين، يقول: كيف أتمسك بالسنة؟
جاهد نفسك على تمسك اقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا بلغ ابحث عن السنة واسأل عن الحديث وما يعمله السلف، كيفية عمل السلف واتباعه للسنة، واقتدي بهم فتكون من أهل السنة. وفق الله جميعا.